أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيزي حسام، كما تفضلتم، ما زال الكلام جاريا في مسألة علل وأسباب الغيبة، والتي تكلمنا فيها تقريبا لحد الآن في الحلقة السادسة بعد العاشر، وأطلنا فيها الحديث باعتبار أن الحديث في غيبة الإمام والأسباب والعلل التي تقف خلف غيبة الإمام تعتبر هي التحدي الأكبر أمام فكرة الاعتقاد بالقضية المهدوية.
نعم.
وهذا المعنى أنا أيضا أشرت إليه في الحلقات السابقة، بأن الإشكالية الأكبر حينما نطرح القضية المهدوية أو العقيدة المهدوية تتمحور وتتركز في مسألة الأسباب حول قضية غيبة الإمام. كثير من الناس ومن المذاهب الأخرى، بل جميع المسلمين تقريبا، يعتقدون بأن الإمام المهدي سوف يخرج في آخر الزمان، لكن إشكاليتهم أو إن إشكاليتهم تتمحور حول هذه الفكرة، غيبة الإمام، لماذا غاب الإمام. ولذلك عبرت عن هذه المسألة بأنها هي التحدي الأكبر أمام الذين يريدون أن ينظروا للعقيدة المهدوية وهم أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى أيضا أشارت له الروايات والأحاديث الكثيرة والتي استفاضت وتضافرت عن أهل البيت عليهم السلام، وتنبؤوا واستشرفوا المستقبل حينما بينوا أن فترة الغيبة واستمرار هذه الغيبة لفترة طويلة سوف تؤدي إلى نكوص وإلى الارتداد الذي يحصل عند الكثير من الذين يعتقدون بهذه العقيدة. ما هو السبب في هذا الارتداد؟ ما هو السبب في حالة الإنكار التي تحصل عندهم؟ بطبيعة الحال واحدة من أهم أسبابها عدم الاقتناع بغيبة الإمام، بأنه موجود ولكنه بنفس الوقت غائب. ومن هنا ولأجل ذلك نحن تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع حتى نجلي الأسباب والعلل التي تقف خلف غيبة الإمام، حتى أن الأئمة عليهم السلام بيّنوا أن الاستمرار على هذه العقيدة في زمن الغيبة الكبرى تحتاج إلى توفيق إلهي، تحتاج إلى عناية إلهية، إلى تسديد رباني، حتى يبقى الإنسان مستمر ومعتقد ومعتنق لهذه العقيدة. زرار بن أعين يروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الذي يرويه على ما أتخطر الشيخ الصدوق في كتابي كمال الدين، يقول: لابد للقائم من غيبة وهو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته. واضح جدا أن الإمام يقول بأن هناك الكثير من الناس، يعني حصير كأنها ظاهرة عامة، أن الناس سوف يشكون حتى في ولادته، في وجوده. لماذا يشكون يا ابن رسول الله في ولادته، في وجوده؟ واحدة من أهم الأسباب التي ذكرتها مرتبطة بقضية أسباب وعلل الغيبة. لماذا يكون الإمام موجود ويغيب؟ فليولد في آخر الزمان. من هنا يقول الإمام: الناس سوف يشكون في ولادته، هو المنتظر الذي يشك الناس في ولادته. فمنهم من يقول حمل، منهم من يقول قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين، منهم من يقول، منهم من يقول، منهم من يقول هلك في أي واد سلك، وهكذا. هذه الأفكار، حتى أنه في ضمن الروايات يقولون لما يظهر الإمام عليهم السلام الفكرة السائدة عند الناس آنذاك يقولون: أنى ذلك وقد بليت عظامه. الناس لا يتقبلون هذه الفكرة. زرارة يقول للإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، ماذا أصنع إذا أدركت ذلك الزمان؟
نعم.
يعني زرارة حتى يخاف على نفسه، يعني ماكو واحد عنده ضمان أنه يمكن أن يستمر على عقيدة وهو يجهل. شوف، هي طبيعة الإنسان عزيزي حسام، طبيعة الإنسان لا يريد أن يعتقد بعقيدة معينة بدون أن يعرف أسبابها
أو ضمان بعد هذه العقيدة.
بالضبط. الإنسان من طبيعته لا يحب أن يسير خلف فكرة معينة وهو يجهل الأسباب والملاكات التي تقف خلفها. ولذلك إذا تأخذ لك واحد مثلا وتخليه يجلس في مكان من دون أن يعرف لماذا يجلس في هذا المكان لا يتحمل، لكن إذا كان يعرف الأسباب التي تقتضي منه الجلوس حتى لو يبقى أيام متعددة لا يبالي بذلك. فزرارة يقول الإمام الصادق كأنه يريد أن يقول له بأنني إذا أدركت ذلك الزمان يمكن أن أبتلى أنا بهذا الابتلاء، يمكن أن أشك حتى في ولادة الإمام المهدي وفي وجود الإمام المهدي، فماذا أصنع يا ابن رسول الله إذا أدركت ذلك الزمان؟ الإمام قال له عليك أن تدعو بهذا الدعاء.
نعم.
الدعاء المشهور المعروف، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. القضية مرتبطة بصحة العقيدة أو بالضلال عن العقيدة. الإمام يقول له الاستمرار على هذه العقيدة لا يكتفي فقط الإنسان فيها أن يحيط بها علما أو ثقافة، لكي يستمر الإنسان على هذه العقيدة يحتاج إلى توفيق إلهي. هذا التوفيق الإلهي إنما نستمده من خلال الأدعية، من خلال الالتجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم بالمستقبل ماذا سوف يحصل فيه. فالإمام يقول عليك أن تدعو بهذا الدعاء، ولذلك دعوة لكل الأخوة المؤمنين أن يواظبوا على هذا الدعاء، اللهم يوميا يومي هذا الدعاء حتى في قنوت الصلاة، في غير قنوت الصلاة، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفني بك، إلى آخر الدعاء. الرواية التي يرويها أيضا ابن سنان، عبد الله بن سنان، وهو من خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أيضا الإمام الصادق كان يشير إلى هذا المعنى وقال له سوف تصيبكم شبهة. لماذا تصيبنا شبهة يا ابن رسول الله في زمن الغيبة الكبرى؟
نعم.
سبب الشبهة أيضا مرتبطة بهذه القضية، أنه لماذا الإمام موجود وقد غاب عنا، ما هي الأسباب التي تجعل الإمام يغيب؟ سوف تصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى أو إمام هدى، يعني سوف تفتقدون إمام زمانكم. يا ابن رسول الله ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ قال لا ينجو في تلك الفترة إلا من دعا بدعاء الغريق. ابن سنان يقول فقلت الإمام الصادق وما دعاء الغريق؟ شوف أيضا الإمام يركز على قضية الدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبقى الإنسان محافظا على دينه وعلى عقيدته. كثير من الناس لعله يعتقد بأن هذه هي العقيدة الصحيحة، لكن الاستمرار على هذه العقيدة تحتاج إلى مدد إلهي، لأنه عزيزي حسام قضية العلم لا يعني بالضرورة الإيمان. كثيرا من الناس يعلمون بالشيء ولكن قد لا يعتقدون به، ولذلك القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طبيب لعله من الأطباء يعلم علما يقينا أن التدخين مضر بالصحة، هو يعلم علما يقينا بذلك ولكنه لا يعتقد بذلك سلوكيا عمليا، تراه يدخن. أكثر الناس هكذا. فهناك فكرة عند الإنسان مثلا يعتقد يعلم بها متيقن من حقيقتها ولكنه لا يلتزم بها. فالإمام الصادق عليه السلام يقول سوف تصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى أو إمام هدى، لا ينجو في تلك الحالة إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت له يا ابن رسول الله وما دعاء الغريق؟ قال دعاء الغريق أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء من الأدعية المهمة، من أدعية الغيبة المهمة والتي يجب أي واظب. الإمام الصادق يقول لابن سنان يقول له أدم على هذا الدعاء، دائما الإنسان يدعو بهذا الدعاء. طبعا ولدقة هذا الدعاء عبد الله بن سنان غير في بعض كلمات هذا الدعاء، لأن أراد أن يعيد الدعاء على الإمام الصادق فقال له أدعو هكذا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام التفت إليه مباشرة وقال له صحيح كما تقول الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن في هذا الدعاء لا تذكر كلمة الأبصار، قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب فقط. معنى ذلك أن هذا الدعاء فيه أسرار، فيه حيثيات نحن غير ملمين به. فالإمام نبه عبد الله بن سنان بأنك أدعو كما أدعو أنا. على هذا الأساس الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبقى مستمرا ومديما على هذه العقيدة من غير انحراف، من غير إلحاد فيها، من غير ميل عنها. وهذا المعنى لا يتحصل إلا بالتوفيق الإلهي، والتوفيق الإلهي لا يتحصل إلا من خلال الالتجاء إلى الله والدعاء منه أن يجعلنا نداوم ونعتقد ونستمر على هذه العقيدة. على هذا الأساس ذكرت عدة أقوال وتباينت الآراء في مسألة الأسباب التي تقف خلفها غيبة الإمام احنا اليوم كما ذكرت الحلقة السادسة عشر نتحدث فيها في أسباب وعلل الغيبة. من ضمن الأسباب التي تذكر والتي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الغيبة، وهو من أهم الكتب والمصادر المعتمدة عند الطائفة والتي تحدثت عن غيبة الإمام عليه السلام، يقول في الصفحة 329 أن لا علة لغيبة الإمام تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل. يقول ماكو علة إلا خوف الإمام على نفسه من القتل، وإلا لما جاز له الاستتار هكذا. هذه يذكرها نصا الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كأنه يتبنى هذه الفكرة، أن لا توجد علة تمنع الإمام من الظهور إلا خوف الإمام على نفسه من القتل. طبعا هذه الفكرة أو هذه النظرية مأخوذة أيضا من الروايات، عندنا روايات كثيرة عبرت عن هذا المعنى. الإمام الصادق يسأل لماذا يغيب، قال لأنه يخاف على نفسه من الذبح، في رواية يخاف على نفسه من القتل. فشيخ الطوسي لما ذهب هذا المذهب وتبنى هذا الرأي لم يأخذه من عندياته، وإنما اعتمادا واستنادا لما ورد في الروايات والأخبار المستفيضة. طبعا هذا التنظير أو هذه الفكرة أو هذا الرأي سوف يستتبعه بعض الإشكالات، أنه هل يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن يخاف؟ وكيف يخاف؟ يخاف على نفسه من القتل؟ بعبارة أخرى سوف تكون هذه الإشكالية بهذا المعنى، هل يمكن أن يخاف الإمام المعصوم؟ هل يمكن أن يخاف الأنبياء؟ هل يمكن أن يصابوا أو أن يعتبرهم حالة الخوف أو تعتبرهم حالة الخشية من الناس وتصبح عندهم حالة الاضطراب والقلق؟ طبعا الفكرة السائدة عند الناس أن حالة الخوف هي حالة نقصان في الإنسان، وبما أن الأنبياء والأئمة المعصومين هم قمم البشرية وهم النخبة من الإنسانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتريهم حالة الخوف. هاي فكرة سائدة عند الناس. مقدار صحة هذه الفكرة، هذه الفكرة طبعا خاطئة 100%، لأن احنا دائما كثيرا من الأحيان نأخذ بعض الصفات التي نعتقدها أنها صفات كمال ونضيفها على الإمام المعصوم الذي نعتقده بأن الذي نعتقد بأنه هو المثال التام للكمال. الناس يتصورون أن حالة الخوف هي حالة نقصان، ولا يمكن للإمام أو للنبي أن يصاب بالخوف أبدا. هل يتفق أو يوافق القرآن الكريم على هذه العقيدة السائدة عند الناس؟ أبدا لا يوافقهم على ذلك تماما، بل القرآن الكريم يصرح في عدة آيات أن الأنبياء كانوا يخافون. يعني في قضية موسى عليه السلام، موسى عليه السلام القرآن حينما يحكي لنا عن سيرته حينما كان يتكلم مع فرعون وذهب إلى فرعون قال له ففررت منكم لما خفتكم. موسى يقول بأنني أنا فررت وهربت منكم لما خفتكم. لماذا خاف؟ خاف على نفسه من القتل، من ظلم فرعون، من طغيان فرعون. القرآن الكريم لم يندد بهذه الكلمة التي قالها موسى هناك أبدا، لم يندد بها، وإنما اعتبرها قضية طبيعية، قضية تنسجم تماما مع كمالات موسى. موسى مو رجل عادي، موسى مو فقط نبي، موسى من أعاظم أولي العزم، وأولي العزم معروفين أن هؤلاء هم أعاظم الأنبياء، لأن السبب الذي جعل موسى يخرج ويهرب من الفراعنة بسبب قضية قتل القبطي الذي وكزه موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لما جاء هذا الرجل المؤمن وحذر موسى بأن القوم عندهم مؤامرة للوصول إليك ولقتلك فاخرج من المدينة، لا تبقى في هذه المدينة أبدا. طبعا موسى على أثر ذلك الآية تقول هكذا فخرج منها خائفا يترقب. موسى أصابته حالة الخوف وأخذ يترقب، وبعد ذلك ذهب إلى مدين إلى نبي الله شعيب وبقي في تلك المدينة تقريبا 10 سنين، غيب وجهه عن الفراعنة فخرج منها. كيف خرج؟ يقول خائفا. أيضا القرآن الكريم هنا وصف حال موسى بأنه كان خائفا. إذن من أين جاءت هذه الفكرة السائدة عند الناس بأن الإمام أو النبي لا يمكن أن يصاب بالخوف أبدا من ظلم الظالمين؟ السبب في ذلك لأنهم فهموا أن الخوف على طول الخط هو صفة ذميمة، والحال ليس كذلك. الخوف عندنا عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الخوف عندنا على المستوى الأخلاقي له جنبتان. فيه أحيانا يكون فيه صفة ذم وأحيانا يكون لا، الخوف فيه صفة مدح. الفرق بين الخوف الممدوح والخوف المذموم في نقطة دقيقة جدا. الخوف الممدوح أن هو الخوف الذي ينبغي أن يصدر من الإنسان في الموضع الذي ينبغي أن يصدر منه في ذلك الموضع. الخوف المذموم هو الذي لا ينبغي بحسب الإدراك العقلي، هو الذي لا ينبغي أن يصدر من الإنسان في موضع لا يخاف منه.
نعم.
بالتالي حالة الخوف هي سلوك غرائزي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أودعها فينا. الخوف احنا مو مشتريها من الشارع. انت شوف الطفل بمجرد ان يولد يحمل معه منظومة فطرية ومنظومة غرائزية، الله سبحانه وتعالى هو الذي نظمه وبرمجه على ذلك. هذا المعنى ايضا نحن اشرنا اليه فيما سبق، بان الطفل حينما يولد لا يولد عبارة عن صفحة بيضاء تماما، وانما يولد وفق برمجة الهية. هذه البرمجة الالهية تكون احيانا عبارة عن ميول فطرية وأحيانا تكون عبارة عن ميول غرائزية. طفل يولد بمجرد أن يولد مولانا يبكي ويصرخ لا يهدأ حتى يرتضع من صدر أمه. لماذا؟ لأنه كان جائع. من الذي وضع فيه هذه غريزة الجوع؟ الله سبحانه وتعالى. لأن غريزة الجوع، بدون غريزة الجوع هذا الطفل سوف يموت. هذه الغريزة هي التي تبقي هذا الطفل حيا. لو لم يستشعر الطفل حالة الجوع مباشرة هذا الطفل سوف يموت. من ضمن الغرائز التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان هي غريزة الخوف أيضا. أساسا الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كماله بدون حالة الخوف. الناس لماذا يصلون ويصومون؟ خوفا من النار. وبسبب خوفهم من النار هم يدخلون إلى الجنة، بسبب خوفهم من جهنم هم يتكاملون معنويا ويتكاملون نفسيا. إذن الخوف له دور كبير جدا في تكامل الإنسان. فإذا تصورنا أن هناك إنسانا لا يمتلك حالة الشعور بالخوف، اعلم بأن هذا الإنسان إما يعاني من حالة شعورية، مشكلة في الشعور عنده، أو يعاني من مشكلة نفسية. لأنه أنا مثلا إذا أجلس في مكان وهناك أسد في نفس المكان الذي أنا أجلس فيه ولا أخاف من هذا الأسد، إما أن تكون مشكلة عدم خوفي من هذا الأسد متأتية من عدم علمي بوجوده، فهي مشكلة شعورية إدراكية في الوعي. إنسان يمشي في طريق ولا يعلم بأن في هذا الطريق هناك لغم أو أن هناك عبوة ناسفة. لماذا لا يخشى الإنسان من العبوة الناسفة؟ لأنه لا يعلم بوجودها. لكن إذا علم بوجودها ومع ذلك أصر على المضي في هذا الطريق، إذا علم بوجود الأسد وأصر على أن يدخل في تلك الغرفة التي فيها ذلك الأسد، إذن عنده مشكلة. وين؟ مشكلة في النفس، عنده مرض نفسي. ولذلك تشوف المجنون أو الطفل، الطفل الصغير مولانا الطفل الصغير مثلا إذا رأى عقربا يأخذ العقرب ويمكن أن يأكلها، صح لو لا؟ لماذا؟ هل معنى ذلك أن هذا الطفل شجاع وأن هذا الطفل وصل إلى مرحلة عظيمة من التكامل؟
لا يدرك هذا الأمر،
لأنه لا يعلم بأن هذا أمر مخوف. قد يأخذ العقرب ويضعها في فمه، هذه لا تشكل صفة كمال في الطفل، وإنما فعل ذلك بسبب جهله. فالإنسان الذي لا يستشعر حالة الخوف في الموضع الذي ينبغي عليه أن يخاف منه، إما أن يعاني من مشكلة إدراك وهو عدم معرفته بتلك المشكلة، أو يعاني من مشكلة نفسية مثل المجنون. مرات شوف بعض المقاطع، واحد يرمي نفسه في القفص مع الأسد في حديقة الحيوانات، كثير من المقاطع موجودة. شوف واحد مباشرة يرمي بنفسه في القفص الذي يعيش فيه الأسد، فيتضح بعد ذلك إنما هذا الرجل مجنون أو مصاب بعلة نفسية معينة. إذن الخوف يعتبر من أسباب كمالات الإنسان، وليس كل خوف هو مذموم أبدا. الخوف هو سبب في تكامل الإنسان، الخوف هي غريزة إلهية وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لكي يحفظ بها وجوده، لكي يحفظ بها حياته. إذن هذه الفكرة الموجودة عند الناس أن الإمام المعصوم أو أن النبي لا يستشعر الخوف أبدا، فكرة خاطئة تماما. القرآن الكريم يناقضها تماما.
طيب سمعت الشيخ، يعني ربما هذا الخوف أيضا يأتي من قبل النبي أو الإمام، أنه صاحب الرسالة ولا بد أن تكون الرسالة على أتمها.
بالطبع. هسه إحنا إن شاء الله سوف نتكلم، نحاول أن نفسر معنى خوف الإمام. هل أنه يخاف على نفسه أو يخاف على المهمة التي أنيطت به والتي ألقيت على عاتقه. بالتالي الخوف لا يتناقض مع الشجاعة. أن يكون الإنسان شجاع وبنفس الوقت خائف ماكو تنافر. أساسا لا يوجد إنسان لا يخاف. أشجع الشجعان إلا إذا كما ذكرت لك يعاني من مشكلة نفسية. ولذلك المتنبي عنده مقولة جميلة يقول: ليس شجاعة أنك لا تستشعر الخوف، ولكن الشجاعة حينما تشعر بالخوف ولا تجعل الآخرين يعلمون بأنك خائف. كلمة جميلة جدا للمتنبي. يقول: ليس الشجاعة أنك لا تصاب بالخوف، ولكن أن لا تدع الآخرين يشعرون بأنك خائف. ليش؟ لأن عندك حالة ثبات وحالة استقرار في الموقف الذي تتخذه، في الموقف الذي ولذلك موسى عليه السلام، موسى عليه السلام حينما لحقه جيش الفراعنة مع بني إسرائيل، تدري موسى أخذ بنو إسرائيل، أخذ بني إسرائيل وتوجهوا إلى 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 جهة البحر، وموسى كان يخاف وأصحابه كانوا أيضا يخافون هؤلاء الفراعنة وجيشهم الجرار. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهينا. وأرادوا أن يستسلموا، لأن الآن الجيش جاءك وطوقك والآن البحر أمامك، ماذا تصنع ماذا تفعل؟ موسى كان خائفا وبنو إسرائيل أيضا كانوا جميعا خائفين، لكن هذا الخوف الذي كان يستشعره موسى هل جعله يفقد صوابه مثلا؟ هل جعله يتخذ قرارا أو يتخذ موقفا هذا الموقف لا ينسجم مع الصواب؟ أبدا. موسى في تلك اللحظة، طبعا هذه أيضا تدلل على عظمة موسى عليه السلام، لأنه موسى لما وصل إلى البحر، صورت واحد صور هذه الحالة، ترى البحر أمامك وشوف أنت الآن جيش فرعون إجاك بأكمله ويريد أن يقضي عليك، هذا الموقف موقف مهول، موقف مرعب. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. موسى ماذا قال؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. طبعا موسى ما كان عنده علم مسبق بالخطوة القادمة، ما كان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقول له: فاضرب بعصاك البحر. ما كان عنده علم بهذه القضية أبدا، ولكنه في لحظة حرجة لما سمع أصحابه يقولون هكذا قال: كلا، أنا عندي إيمان تام بالله سبحانه وتعالى، نحن وإن كنا خائفين وإن كنا مرعوبين من فرعون وجيشه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا، هنا جاءت الخطوة القادمة التي لم يكن موسى يعلم بها ولا بنو إسرائيل يعلمون بها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لاحظ، في لحظة واحدة تغيرت الأمور تماما. هاي حالة الخوف التي مرت على موسى، وحالة الخوف التي استشعرها موسى لم تجعل موسى يفقد صوابه. ولذلك أحد الفلاسفة يقول: ليس الشجاعة أن لا تكون خائفا، بل أن تكون خائفا وتستشعر الخوف بأعلى صوره، ولكن الخوف أن لا يجعلك تخرج من اتخاذ الموقف الصحيح والصائب. وهذا الذي حصل لموسى. موسى كان يخاف، ولكن هاي حالة الخوف لم تجعل موسى يخرج من الاستقامة. بعبارة أخرى، موسى كان يمتلك الموقف السليم الذي يمليه عليه عقله وعقيدته ودينه.
سمحت الشيخ، يعني نستكمل مع جنابك الكريم مسألة خوف الإمام والأسباب التي دعته إلى هذا الخوف، وأيضا ذكرت مصداق لهذا الخوف نبي الله موسى سلام الله عليه.
أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل، فحالة الخوف كما فسرناه، الخوف لا يعني دائما أنه حالة مذمومة عند الإنسان، بل هو قضية غرائزية الله سبحانه وتعالى أودعها في الإنسان لكي يتكامل بها ولكي تحفظ له وجوده. فليس الخوف دائما هو حالة مذمومة، ولا يعني الخوف أن الإنسان جبان أبدا، بل أحيانا الشجاعة تقتضي من الإنسان أن يكون خائفا. غاية الأمر، حالة الخوف التي تصيب الإنسان ينبغي أن لا تخرج الإنسان من الصواب أو من الجادة أو من الاستقامة. على أثر ذلك، هنا قد نسأل هذا السؤال: هل أن الإمام المهدي عليه السلام معرض للخطر حتى يستشعر حالة الخوف؟ بطبيعة الحال نعم. وأساسا هي سيرة الأنبياء، سيرة الأولياء على طول الخط التاريخي هم معرضين أو معرضون للخطر. يعني الرواية المروية عن أهل البيت عليهم السلام أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس 70 نبيا، ثم يذهبون إلى أسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبالون. الإمام الحسين عليه السلام يقول لابن عمر: قال له يا ابن عمر بن هواني الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من البغايا. هكذا طبيعة سيرة الأنبياء سيرة المعصومين أنهم كانوا معرضين للمخاطر معرضين لظلم الظالمين ولطغيان الطغاة. وهذا المعنى أيضا كان على أهل البيت بشكل واضح. الإمام الرضا عليه السلام يقول ما منا إلا مسموم أو مقتول. العجيب عزيزي حسام الأخوة المشاهدين يعني إحنا إذا بحثنا في قضية لماذا أهل البيت تعرضوا إلى هذا التنكيل الكبير، طبعا هناك نظريات عدة. واحدة من أهم التنظيرات الموجودة في سبب تعرض أهل البيت عليهم السلام للتنكيل ولظلم الظالمين الإمام الصادق يقول بسبب القضية المهدوية بحثا عن الإمام المهدي. ولذلك لما دخل المفضل وأبان بن تغلب وأبو بصير وغير هؤلاء دخلوا على الإمام الصادق، الإمام الصادق التفت أراد أن يبين لهم لماذا بنو العباس وبنو أمية وضعوا سيوفهم في قتل أهل البيت عليهم السلام. الإمام قال لهم لما علم بنو أمية وبنو العباس أن زوال ملكهم على يد قائمنا أو القائم منا وضعوا سيوفهم في قتل أولاد رسول الله وإبادة هذا النسل. السبب في ذلك الإمام يقول سبب كل الذي تعرضنا له لأن هؤلاء قد علموا أو سمعوا بشكل أو بآخر أن زوال ملك الجبابرة والطواغيت، بعبارة أخرى سبب زوال ملكهم سوف يكون على يد رجل من أهل البيت يسمى المهدي. هذه نظرية جديدة ورواية عجيبة عزيزي حسام لأنها تفسر قضية لماذا هذا الظلم الكبير الذي وقع على أهل البيت. لماذا يقول الإمام رضا ما منا إلا مسموم مقتول؟ الإمام صادق يقول وصولا إلى قتل المهدي يريدون أن يقتلوا القائم لأنهم كان عندهم علم بأن المهدي من هؤلاء، لكن هل هو السابع هل هو الثامن هل هو العاشر هل هو الثاني عشر كانوا لا يعلمون. بالتالي هم أرادوا قدر الإمكان، ولذلك أن تجد أن الضغوطات الكبرى التي وجهت لأئمة أهل البيت كلما اقتربوا من الإمام الثاني عشر بطبيعة الحال حال الإمام الهادي من الضغوط والإقامة الجبرية وغير ذلك ومتابعة ولادات الأئمة كانت بالنسبة للأئمة المتأخرين تفوق بمراتب عظيمة ما تعرض له الأئمة
المتقدمين. طيب سمحت الشيخ يعني هنا ربما يرد الإشكال لماذا لا تتدخل الإرادة الإلهية بحفظ الإمام سلام الله عليه.
شوف عزيزي حسام الإرادة الإلهية تتدخل الحفظ الإلهي لأن هذه الإشكالية دائما تطرح بصيغة أو بأخرى. الله سبحانه وتعالى عند قرار أنه لا بد أن يظهر الإمام المهدي في آخر الزمان، لو بقي من الدنيا يوم واحد كما تقول الروايات لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا يملأ الأرض قسطا وعدلا. أكو قرار إلهي أن المهدي لابد أن ينتصر في آخر الزمان، أن الإمام المهدي لابد أن يظهر في آخر الزمان. فإذا كان هذا الضمان الإلهي موجود والعقيدة المهدوية ثابتة شاء الناس أم أبوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، الله اتخذ قرار ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هاي قضية مرتبطة بعملية وبإدارة السنن الإلهية. الله سبحانه وتعالى هي طبعا القضية لا تتوقف عند هذه المسألة حتى على مستوى استجابة الأدعية. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستجيب دعاء المؤمن هل معنى ذلك أنه سوف يغير سننه أو قوانينه؟ احنا تكلمنا في حلقة ماضية الله سبحانه وتعالى من خلق هذا الكون هو خلق هذا الكون على شكلين، تارة خلقه من تراب جبال أشجار مياه سماء أرض نجوم كواكب، هذا شو نعبر عنه الوجود المادي لهذا الكون، وبنفس الوقت هذا الكون تتحكم به قوانين. شلون هذا الموبايل اللي نشتري هذا الموبايل المبرمج صنعه من مواد بلاستيك أو حديد أو معادن وبنفس الوقت غذاه بقوانين وبنظام يعبرون عنه بين قوسين سوفتوير، هو اللي يتحكم بهذا الموبايل. الله سبحانه وتعالى كذلك هي الفكرة مأخوذة من السماء، الله خلق هذا الكون من مواد معادن من تراب من ماء من سماء من، وبنفس الوقت وضع فيه قوانين تتحكم وتدير هذا النظام. هذه القوانين من أين انبثقت؟ من أسماء الله تعالى وصفاته، يعبر عنها بنظام الأقدار بالقدر.
نعم
هذه القوانين هل يمكن أن تتغير؟ الله يقول مستحيل أن تتغير، لا يمكن أن تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن الإلهية لا يمكن أن تتبدل أبدا. أي سنن؟ يعني سنة الموت هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى سوف يغير هذه السنة؟ أبدا لا يمكن أن يغير هذه السنة. لماذا؟ لأنها تنسجم مع الحكمة الإلهية. لو لم يكن هناك موت معنى ذلك بأن الناس والظالمين سوف يمارسون ظلمهم ومع ذلك لا يحاسبهم أحد، فقضية رفع حالة الموت أو نقض حالة الموت هذه سوف تطعن في مسألة الحكمة الإلهية. كل القوانين التي تحكم الكون هي مرتبطة بأسماء الله، مرتبطة بصفات الله العليا، وأهم هذه الصفات هي الحكمة الإلهية. الله إذا أراد أن يتدخل أو أراد أن يحفظ الإمام المهدي لابد التدخل الإلهي يكون منسجم مع سننه وقوانينه. يعني مدير المدرسة لما يضع قوانين وهاي القوانين هي اللي تتحكم بمصير الطالب من حيث النجاح أو عدم النجاح، لا يمكن أن يقوم باستثناءات تختلف مع القوانين التي وضعها، إلا إذا كان هذا المدير مثلا مرتشي مثلا أو لا يعلم أو لا يفهم. الله سبحانه وتعالى يقول هذه السنن هي أرقى نظام أنا وضعته لإدارة شؤون هذا العالم. ولذلك الله إذا أراد أن يتدخل لابد أن يكون تدخله أو تدخله منسجم مع هذه السنن ومع هذه القوانين. حتى على مستوى استجابة الأدعية، جاء واحد في يوم من الأيام أو حتى موسى عليه السلام، موسى عندنا في الروايات أصيب بعلة وطالت عليه أيامها، موسى أصابه مرض مثل الآن كثير من أخواننا قد يصابون ببعض الأمراض، فجاءه بنو إسرائيل وقالوا له بأن علتك علاجها كيت وكيت، الدواء مال العلة التي تعانيها هذا هو علاجها. موسى لم يرتضي أن يعالج، تدري الأنبياء يتكاملون بالتعليم، موسى لم يرتضي أن يأخذ ذلك الدواء، قال الذي أمرضني هو الذي يشفيني ولم يأخذ العلاج أبدا. فأوحى الله تعالى لموسى قال له وعزتي وجلالي لن أشفيك حتى تتناول ما وصفوه لك من العقاقير.
هذه الأسباب لابد أن تكون
جارية طبعا. بالتالي موسى أرسل إليهم وتناول الأدوية التي وصفها له أولئك الأطباء، ولكن الرواية تقول هكذا، هي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول موسى أخذ في نفسه كأنه أخذ على خاطره، فأوحى الله لموسى عليه السلام قال له أردت أن تبطل حكمتي يا موسى؟ من الذي جعل هذه العقاقير تنفع غيري؟ هاي سنن قوانين أنا مخليها. أنت شوف الآن بعض الناس يقول هذه الأمراض لا تقدم ولا تؤخر، وأنتم فقط اتكلوا على الله وادعوا الله سبحانه وتعالى ولا تحت. هذا كلام لم يفعله الله تعالى لموسى، فضلا أن يفعله لغير موسى. هذا كلام ينم عن الجهل في واقع الأمر، ينم عن عدم المعرفة بالعقيدة الصحيحة، وهي مسويت لنا مشكلة كبيرة. والمصيبة هذه القضايا تصدر من بعض المتدينين، من بعض المتدينين تصدر هذه القضايا. الله يقول لموسى يا موسى أنت تريد أن تبطل حكمتي، تريد أن أشافيك من غير الدواء، الدواء سنة من سنني، الداء والدواء من ضمن السنن والقوانين التي تتحكم بالكون، لكي تشفى من هذا المرض عليك أن تتناول هذا الدواء يا موسى. واحد يجي الإمام الصادق عليه السلام، العلاء بن كامل من أصحاب الإمام الصادق، هذا رجل كان من المتدينين وكان كثير الصلاة، فجاء الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله ادعو الله سبحانه وتعالى لي بأن يرزقني وأن يوسع علي رزقي. أنت الآن إذا يكون تعيش مع إمام معصوم وظاهر، هاي الناس أغلبها طبعا ما يروحون يسألون بالقضايا العقائدية، يلزمون عليه سرى منا كل هناك، كلهم جايين عندهم حاجات وعندهم شنو دعاء. يا ابن رسول الله أنا مريض بالكر الشافيني، يا ابن رسول الله رايد لي كم فلس. أغلبية الناس إذا كان عندنا الإمام المعصوم هيك راح يتعاملون معه. فقال له يا ابن رسول الله ادعو الله سبحانه وتعالى أن يوسع علي رزقي. قال لا أدعو لك. عجيب، إمام معصوم احنا رايحين عليه يوم توجهي له ونقول يا ابن رسول الله ادعو لنا ويقول لا أدعو لكم. نعم، يمكن أن الإمام المعصوم هكذا يتعامل معك. يعني نحن نصور إذا ظهر الإمام المهدي كل شيء نطلبه من عنده راح يحقق إنه، أبدا ليس هكذا. قال يا ابن رسول الله ادعو الله سبحانه وتعالى أن يوسع علي رزقي. قال لا أدعو لك، اذهب فاطلب كما أمرك الله.
اسعى في هذه،
اسعى في ذلك، الله أمر. يعني هاي سنة، هاي من ضمن الأدعية التي، ولذلك يقولون في يوم من الأيام الإمام الصادق سأل عن أحدهم من أصحابه وهذا كان متفرغ فقط للعبادة والصلاة حتى أصيب بالفقر، وقال أنا أجلس في بيتي وأصلي وأصوم والله هو الذي يبعث لي برزقي. لما وصل خبره للإمام الصادق قال هذا من ضمن الثلاثة الذين لا يستجاب لهم الدعاء. ليش؟ لأن هذه الفكرة تناقض وتتنافر مع سنة إلهية عامة أن الرزق لكي يصل إليك عليك أن تسعى إليه أنت، الله هو الرزاق، ما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها أبدا، كل الرزق يصلنا من الله، ولكنه رزق مشروط بالسعي، رزق مشروط بأن تذهب وأن تطلب رزقك. أما الآن كثير من جماعتنا مثلا يذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو مصاب بمرض عضال، وهو مصاب بفرض كورونا وغير كورونا، يقول أنا لا أستعمل هذه الأدوية، هذه الأدوية كلها من إنتاج شركات كافرة وأنا لا أستعملها أو أخاف من تأثيراتها الجانبية، أذهب فقط للإمام الحسين عليه السلام وأطلب منه أن يشفيني من هذا المرض، أعلم بأن هذا الدعاء لا يستجاب أبدا. موسى لم يستجب له الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، قال له حتى تأخذ العقاقير والأدوية، لأن أنا الذي جعلت المنفعة والفائدة في هذه العقاقير وليس هو غير الله سبحانه وتعالى. هاي فكرة خاطئة موجودة عند الكثير من الناس، مو فقط في مسألة الرزق، مو فقط في مسألة الشفاء من المرضى، حتى الإنسان مثلا يريد أن يتزوج فتاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من نصيبه، ولكن لا تكون من نصيبه. لماذا لم تكن هذه الفتاة من نصيبه؟ الله إذا أراد أن يتدخل لا يسلب الإرادة والحرية والاختيار من تلك الفتاة. يعني مو نصور أنا لما أجي أقول إلهي خلي هذه الفتاة ترضى بي، يعني أنا أتصور أن الله سوف يتدخل ويجبر الفتاة تلك على أن تقتنع بي أبدا، لأن أكو سنن إلهية تتحكم بالكون. من ضمن السنن الإلهية اللي تتحكم بالكون أن الإنسان شنو؟ من ضمن السنن الإلهية أن الإنسان يكون مختار، أن الإنسان أن يكون حر. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ لا إكراه في الدين، يقول هاي السنة إلهية، أنا لا أكره أحدا على الدين، وإذا لا أكره على الدين أنا لا أكره حتى على غير الدين، لابد أن يكون هو مقتنعا من ذاته بتلك القضية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس على أن يكون حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه القضية سنة إلهية، الله لا يكره أحدا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستجيب لك شاب مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى للنهار إلهي اجعل تلك الفتاة من نصيبي، لا تتصور أبدا أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب إنسان فاشل دراسيا، فاشل ماديا، فاشل وأنت تريد من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفتاة من نصيبك والفتاة لا تقتنع بذلك، لا تتخيل لحظة واحدة أن الله سوف يتدخل ويجعلها مجبورة على الرضا بالزواج بك أبدا، لا بد أن تقتنع ذاته. لماذا؟ لأن من ضمن السنة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يدع الإنسان مختارا. هذه القضية حتى حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هناك قصة مغيث وبريرة. مغيث وبريرة، مغيث كان رجلا عبد رق، وزوجته جارية أيضا مملوكة لسيدها كانت اسمها بريرة، وكانا متزوجان أو متزوجين، كانا متزوجين. بعد ذلك هذه الجارية اعتقها سيدها وصارت امرأة حرة، وهذه لما صارت امرأة حرة تطلقت من زوجها لأن زوجها بقي عبد. فهذا المغيث كان يعشق هذه الزوجة، وكان حتى يتابعها في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وكان يبكي كثيرا بسبب فراقها له، إلى أن ذهب إلى رسول الله واستغاث برسول الله عسى ولعل أن يتوسط لرجوعها إليه. تصور بعد أعظم الخلق ويتوسط، فأرسل إلى بريرة قال لا يا بريرة ألا ترجعي إلى زوجك، زوجك ووالد أبنائك، ألا ترجعين له يا بريرة؟ قالت له يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ إذا أمر سأرجع اليوم. قال لها لا، وإنما أنا شفيع، مجرد شفيع. يعني صور رسول الله لم يجبر تلك الجارية للرجوع إلى زوجها، قال لها وإنما أنا شفيع. قالت إذن يا رسول الله لا حاجة لي به. هي ظاهر كان عندها موقف، طبعا هو كان سوء أدب منها، لأن الرسول حينما يتشفع وحينما يتوسط مع شخص لابد أن يستجيب لشفاعة رسول الله. لكن بالتالي الذي أريده من هذه القصة أن حتى رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يتدخل لا يتدخل بشكل يسلب من الآخرين حريتهم واختيارهم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ الإمام المهدي، هل سوف يحفظ الإمام المهدي بشكل بحيث يقهر ويجبر هؤلاء الظلمة على عدم قتل الإمام؟ لابد أن يكون هكذا. لكي يحفظ الإمام المهدي لابد أن يسلب حرية هؤلاء الظالمين ويسلب حرية الناس ويجعلهم لا يستطيعون على قتل الإمام المهدي. معنى ذلك أن هذا الدعاء إذا أراد أن يمارسه الله سبحانه أن يستجيبه الله سبحانه وتعالى ويحفظ الإمام المهدي، لابد أن يمنع الناس من قتل الإمام المهدي. معنى ذلك أن هذا القرار أن الله إذا أراد أن يحفظ الإمام المهدي بهذا الشكل الذي يطرح لابد أن يخالف الله سبحانه وتعالى السنن التي وضعها هو، لأن واحدة من أهم السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى أن يدع الإنسان مختارا، أن يدع الناس أحرارا. فإذا أراد أن يحفظ الإمام المهدي ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى أمامه؟ أمرين: إما أن يمنع الناس قهرا جبرا قسرا، وبذلك سلبهم حريتهم وسلبهم اختيارهم، وهذا لا يمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى، أو أن يحفظ الإمام المهدي بشكل مشروط، بشكل ينسجم مع سننه ومع قوانينه. هذه القضية أتصور إذا فهمناها عزيزي حسام أن القرار الإلهي والحفظ الإلهي لابد أن يكون منسجم مع السنن الإلهية التي تحكم الكون، كثير من إشكالية الغيبة سوف تنحل في أذهاننا. لأن احنا الفكرة اللي ماخذيها عن الله سبحانه وتعالى أن الله إذا أراد شيئا يفعله بدون أن يلحظ الأسباب أو أن يلحظ العوامل الطبيعية، أبدا ليست القضية هكذا، ليست القضية هكذا. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا حينما أريد شيء هذا الشيء لابد أن يلحظ السنن والقوانين التي تحكم الكون، وأن لا يخالف ذلك القانون أو تلك الحالة التي يريد أن يتخذها الله سبحانه وتعالى أو يريدها الله سبحانه وتعالى أن لا تخالف تلك السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى. الله لا يمكن أن يستجيب لإنسان ويرزقه رزقا وهو جالس في البيت. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشفي ذاك الإنسان المريض من دون أن يتناول الدواء. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحفظ الإمام المهدي ويوقف عجلة الاختيار والحرية للناس. لابد أن يكون حفظ الإمام المهدي منسجم مع السنن والقوانين الإلهية، ومن أهم السنن والقوانين الإلهية والأقدار التي تحكم عالمنا وتحكم كوننا أن الإنسان لابد يكون حر مختار. وإذا كان الإنسان حر ومختار يمكن أن يخدم على قتل الإمام المهدي، يمكن أن هؤلاء الطواغيت يقتلون الإمام المهدي. الله ماذا يفعل؟ يغيبه عنه، يحفظ الإمام ولكن حفظ مشروط، كما في قضية جده رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله، الله سبحانه وتعالى متخذ قرار أن هذا النبي سوف يكون محفوظا معصوما، وهو الذي يكون النبي الخاتم الذي سوف يختم هذا الدين، وهذا الدين لابد أن يصل إلى الناس. ولكن النبي لما كان في مكة والله سبحانه وتعالى قد اتخذ قرارا بنصرة رسول الله ألا تنصروه فقد نصره الله، هكذا يقول، يقول: أنا الذي نصرت رسول الله، أنا الذي نصرت محمد بن عبد الله. ولكن كيف نصره؟ هل نصره بشكل بحيث يجعل هؤلاء الكفار والمشركين مسلوبي الحرية والإرادة والاختيار؟ يقول: لا أبدا، أنصره في ضمن قانون ينسجم مع القوانين والسنن التكوينية. ولذلك أنت حينما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، السبب والعامل الطبيعي الذي حفظ رسول الله من هو؟ أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب هو السبب الطبيعي الذي كان يحفظ وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك بمجرد أن مات أبو طالب مباشرة نزل جبرائيل على رسول الله وقال له بأن الله يقيئك السلام ويقول لقد مات ناصرك فاخرج من مكة. عجيب، لماذا لم يتدخل الله سبحانه وتعالى ويحفظ رسول الله؟ يقول: لا، السبب الطبيعي الذي كان يحفظك هو أبو طالب، أبو طالب الآن مات، إذن لا بقاء لك في مكة، لابد أن تخرج. رسول الله يريد أن يخرج، ماذا فعل؟ هل خرج بشكل مباشر؟ لا، جاء بعلي بن أبي طالب وجعله ينام في فراشه تمويها على القوم حتى يستطيع أن يخرج من مكة إلى المدينة. وهناك حينما ذهب إلى الغار ودخل في الغار وجاءت تلك العنكبوت كما الرواية المشهورة، لعله لا أصل لها ولكن الرواية هذه تنقل هكذا: جاءت تلك العنكبوت ونسجت بيتها على باب ذلك الغار، وجاءت تلك الحمامة وباضت البيضتين على باب الغار. كلها أسباب طبيعية تنسجم مع السنن التكوينية من دون أن يسلب الله سبحانه وتعالى قرار هؤلاء المشركين وحريتهم وإرادتهم، فهو حفظ مشروط. هكذا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا، حينما يريد أن يستجيب شيء وحينما يريد أن ينفذ، وهذه عظمة الباري تعالى أن الله غالب على أمره، حينما يريد أن ينفذ قراراته وإراداته ومبادئه، هذه القرارات وهذه الإرادات ينفذها من دون أن تخالف السنن الطبيعية والقوانين التي وضعها، لأن هذه القوانين وهذه السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى هي أفضل نظام يحكم الكون، الذي أحسن كل شيء خلقه. فكيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يخالف هو قوانينه؟ لو خالف الله سبحانه وتعالى قوانينه إذن هناك إشكالية في نفس معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك القوانين الإلهية هي عبارة عن مصدر سوف تجري على الجميع، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ الإمام المهدي. هاي الفكرة أنه إذا كان هو الإمام المهدي لماذا لا يحفظه الله؟ لماذا لا يمنع عنه الظالمين؟ هذه فكرة ناشئة وناتجة من عدم التفات وعدم معرفة في كيفية أن يعمل الله سبحانه وتعالى في الكون. هذه الفكرة، ولذلك هي تحكي عن سطحية في طبعا إشكالية أنتم تنقلونها، يعني كثير من وخصوصا من المخالفين يطرحون هذه الإشكالية، لأنه إذا كان الإمام هو المهدي المنتظر وهو الذي سوف يملا الأرض قسطا وعدلا، لماذا يخاف ولماذا لا يحفظه الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء حينما يتكلمون بهذا الكلام، هؤلاء لم يفهموا العقيدة بشكل صحيح، لم يتعمقوا فيها، لم يعرفوا حقيقة السنة الإلهية، لم يعرفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعمل في هذا الكون وفي هذا الوجود. الله لا يعمل عبثا ولا يعمل بشكل اعتباطي. لعله أنت تذهب إلى مسؤول من المسؤولين عنده قرارات وعنده دستور، ولكن مزاجي بشكل عفوي كيف أنه يغير أي قرار يغير أي قانون. إذن مسألة الخوف عزيزي حسام هو سبب لحفظ الإمام المهدي من المخاطر، فإذا خاف الإمام المهدي على نفسه هاي من ضمن الأسباب الطبيعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. تقول لي إذا استشعر الإمام هل معنى ذلك أن الإمام سوف يكون مثلا، حاشا للإمام أن يكون جبانا. الخوف لا يعني الجبن، الخوف هو لون من ألوان الشجاعة، قد يقتضي الموقف منك أحيانا أن تكون خائفا من ذلك الشيء لكي تحفظه. خوف الإمام المهدي هل هو خوف على نفسه من الموت؟ أبدا. الإمام لا يخاف من القتل لمجرد أنه قتل أساسا. هم الأئمة يقولون الموت هو أجمل مرحلة تمر على الإنسان، أطيب ريح يشمه الإنسان إذا مات، أعظم سرور، هكذا يقول الإمام، أعظم سرور يرد على المؤمن هو الموت إذا انتقل من دار الحزن والألم إلى دار النعيم المستمر. أمير المؤمنين لما ضرب بالسيف قال فزت ورب الكعبة، هكذا هي هذه سيرة أهل البيت عليهم السلام. إذا لماذا يخاف الإمام المهدي؟ هل يخاف على أبدا؟ لا، وإنما لأن الإمام مكلف بوظيفة، هذه الوظيفة هي أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهذه الوظيفة تتطلب من الإمام أن يحفظ وجوده، أن يحفظ بقاءه، مثل موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لما خاطب موسى وهارون وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، موسى مباشرة ماذا قال لله سبحانه وتعالى؟ قال ربي إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون. موسى بيّن لله سبحانه وتعالى بأنني أخاف من هؤلاء لأنهم يريدون أن يقتلوني يا رب. طبعا الله سبحانه وتعالى بالإمكان أن يوجد الكثير من الناس إذا أمرهم بأمر يذهبون ويقولون نحن مستعدين حتى أن نفجر أنفسنا. الله لا يريد هؤلاء، الله يريد إنسان حكيم يريد أن يكلفه بوظيفة معينة وأن ينفذ تلك الوظيفة، لا أن يريد منه أن يقتل نفسه. الإمام المهدي مكلف بوظيفة، هذه الوظيفة أن ينشر العادل، أن ينصر دين الله. فإذا كان الإمام يأتي ويرمي بنفسه في المخاطر والهلاكات معنى ذلك أنه تخلف على الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإمام أن يكون خائفا على نفسه بسبب الوظيفة التي كلف بها.
أحسنتم سمحت الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، جزاكم الله خير الجزاء الشيخ عمار البغدادي، حياكم الله.
حياكم الله عزيزي حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، الله يبارك فيكم.
حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا أشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.